الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، الألفة والمحبة، الاتحاد والترابط، نبذ الخلاف، نبذ التفرق، أصول عظيمة من أصول ديننا، وقيم سامية من قيم مجتمعنا، وهدف أصيل تسعى إليه حكومتنا. ما أعظم هذا المقصد العظيم الذي نجده في عقيدتنا، نجده في عباداتنا، نجده في تعاملاتنا. فالله جل وعلا غرس في قلوب العباد محبته، فالله جل وعلا يحب لذاته جل وعلا، إذ هو الخالق الرازق، وهو جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا يجعل القلوب تحبه. فالمحبة أصل أصيل في ديننا. نجد معنى الألفة والمحبة والترابط والاجتماع في عباداتنا. ألا ترى أن الله جل وعلا قال واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الرجال على صلاة الجماعة، وعندما يقفون في الصف يقفون متراصين مترابطين. قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. نجد هذا المعنى في الصيام، فالصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، فالمسلمون جميعا يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، فيفرحون بالصيام ويفرحون بالفطر، هي فرحة جماعية وليست فرحة فردية. نجد معنى الألفة والمحبة والترابط في علاقة الغني مع الفقير، فالغني يعطف على الفقير فيمد يد العون والمساعدة له، والفقير كذلك أيضا يبادله هذا المعنى محبة ودعاء ورغبة في كثرة خيره ورزقه حتى ينال شيئا من ما أعطاه الله جل وعلا. بهذه الزكاة وهذه الصدقة يحصل الترابط بين المجتمع. نجد كذلك أيضا في الحج، في العبادات جميعا، لو نظرنا إلى المعاملات فإن المعاملات تبنى على أساس المودة والمحبة والألفة. كثير من المعاملات إنما حرمت الشريعة، لماذا؟ لأنها تورث العداوة والشحناء والبغضاء. انظر إلى الغش، لماذا حرمه الله؟ لأنه يسبب الحقد بين البائع وبين المشتري. لماذا حرم النجش والخديعة؟ يرفع الإنسان في السلعة ولا يريد شراءها، لأنه يضر أخاه، إذا علم أخاه بأنه قد فعل ذلك به ستحدث الخلافات والنزاعات والشقاقات. والبيوع التي فيها الغرر والجهالة، لماذا؟ لأنها فيها أخذ مال المسلم بغير حق، وإذا أخذ مالك بغير حق هل ترضى؟ لا ترضى. ما الذي يحدث نتيجة ذلك؟ أن تنتشر الخلافات والنزاعات والكره والحسد والبغضاء بين المجتمع بسبب مخالفة مثل هذه الإرشادات النبوية في البيع والشراء. أساس من أساسيات الأخلاق، المحبة والألفة والترابط والاجتماع، نجده كذلك حاضرا في الأخلاق. إذن فهذا المبدأ العظيم نجده حاضرا في كل عبادة ومعاملة. لو خرجنا إلى نطاق تعاملات الناس نجد أن هذا المعنى موجود في الأسرة الواحدة، نجده موجود بين الجيران، نجده موجود بين الزملاء والأصدقاء في العمل، نجده موجودا عندما يخرج المسلم فيتعامل مع الناس جميعا. إذن الألفة والترابط والمحبة والاجتماع، نبذ الخلاف ونبذ التباغض والتحاسد، كلها أصول ترجع إلى تأصيل مبدأ المحبة والألفة والترابط. هي نعم إن أعطيها الإنسان فهي نعمة، إن أعطيها المجتمع فهي نعمة، إن أعطيها إن نالتها الأسرة فهي نعمة. وحق نعمة الاتحاد، حق نعمة الاجتماع أن تشكر. فنذكر في هذا الاجتماع والترابط نذكر فضل الله سبحانه وتعالى علينا. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نذكر في ذلك من كان سببا لهذا الاجتماع وهذا الترابط من القادة المؤسسين، بدءا من الشيخ زايد رحمة الله عليه، والشيخ راسد بن سعيد، والشيخ خالد بن محمد، وجميع شيوخ الإمارات الذين كانوا سببا في هذا الاجتماع وهذا الترابط. فلا شك أن حق علينا أن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة. ثم بعد ذلك لا ننسى دور القيادة الرشيدة متمثلة في صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد حفظه الله تعالى، وإخوانه الحكام الذين يسعون إلى تأصيل هذا المبدأ والحفاظ عليه دينا يتقربون به إلى الله جل وعلا، وإرثا ورثوه من آبائهم، أن يسيروا على هذا النهج متجتمعين مترابطين. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الألفة والمحبة والاجتماع والترابط. مشاهدية ومستمعية في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600551600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600551616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. في الحقيقة وردتنا عدة رسائل يتواصلون معنا بخصوص أسئلة يرغبون في معرفة جوابها. فمن جملة هذه الأسئلة ورد إلينا سؤال عبر الرسائل النصية، يسأل فيه السائل يقول: نذرت في نفسي ولم أنطق، هل تترتب علي أحكام النذر؟ نقول للأخ السائل: النذر من أحكام الألفاظ، فما وقع في نفسك من حديث حول أمر نذرت به في نفسك أو حلفت به في داخلك، فإن هذه الألفاظ وهذا الكلام لا يعتبر شرعا، وذلك لأن النذر واليمين من أحكام اللفظ. فمن حلف أو نذر فحينئذ يترتب عليه حكم النذر، وأما من دار بنفسه شيء فإنه لا اعتبار لما قام بنفسه. الأخت فاطمة من فلسطين، تفضلي يا أخت فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول: في امرأة تزوجت وأنجبت طفلة ومات زوجها وتزوجت كمان مرة، زوجها الثاني توفي وترك لها منحة شهرية من الدولة، يعني بتاخدها انه بعد ما توفى. هلأ بعد الزوج الثاني ما توفى تزوجت واحد ثالث عشان تضلها مستمرة المنحة من الدولة، هاي المنحة الشهرية، تزوجت زواج عرفي بعدين حولوا الزواج العرفي لعقد مدني عشان تضلها المنحة مستمرة، بس زوجها ما كان بده هاي المنحة، بس هي ضلت ماخذ المنحة عشان تصرف على حالها وعلى بنتها، وفي كمان بنت أختها فقيرة برضو كانت تصرف عليها. هلأ بنت أختها كبرت وتزوجت، لما تزوجت بنت أختها بطلت تاخذ هاي المنحة. فالسؤال، هل هاي الفترة اللي أخذتها بعد ما زوجها منحها كانت حلال ولا حرام؟
طيب سؤالك أن هذه الامرأة أخذت مالا من الدولة أو من الجهة التي تمنحها ولم تتوفى فيها الشروط، هكذا صحيح؟
هلا صحيح، هي بعد ما تزوجت عرفي المفروض بعد ما تتزوج انها تنقطع هاي المنحه. طيب. بس هي تزوجت عرفي عشان تضلها مستمره في المنحه.
واضح السؤال،
تمام.
طيب عندك سؤال اخر؟ سؤال اخر.
عندي اربع اسئله. عندي اربع اسئله. السؤال الثاني، في ست سجلت في دروس ودورات تعليميه وزوجها كان على معرفه وكان موافق، بعدين منعها من الذهاب للدروس هاي، بس هي راحت بدون إذنه، فهل هو بحق له شرعا أن يمنعها من أنها تتابع دراستها أو تطوير نفسها من غير سبب رغم أنه كان موافق في البداية؟ وإذا في توجيه شرعي ونصيحتكم يا شيخ في مثل هاي الخلافات والنصيحة للطرفين.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث عن اللغات الأجنبية، الحكم الشرعي في اللغات الأجنبية، هل هو مكروه مستحب أو إشي؟ إذا ممكن توضيح بهذا الخصوص.
طيب
السؤال الرابع، في يعني سيدة بتحكي إنه زوجها بيشاهد أفلام يعني مش كويسة، فاسدة، وهي كانت تكلمه كثير، كل ما كلمته بهذا الموضوع بيشتمها وبضربها، برد برجع بيعتذر لها وبيعاملها معاملة حسن، يعني هي معاملته إلها حسنة باستثناء هذا الموضوع. فهي بتسأل هل ممكن تطلب الطلاق؟ يعني هي بناء على جوابك هي راح تطلب الطلاق فورا أو لا حسب النصيحة من حضرتك.
طيب
هو هذا هو. يا
أحسنتي يا أخت فاطمة، تسمعين الجواب بإذن الله. الأخت فاطمة من فلسطين بارك الله فيها سألتنا عدة أسئلة، فذكرت في السؤال الأول أن امرأة تزوجت وأنجبت طفل أو سواء لم تنجب طفل، ثم بعد ذلك طلقت من هذا الزوج أو سواء مات هذا الزوج، وبناء على موته أو بناء على الطلاق فإنها ربما تستحق مالا من النظام الذي يسري على هذه الدولة، لكن من الشروط أن لا تتزوج هذه المرأة، فإذا تزوجت هذه المرأة فإن هذه المنحة تقطع عنها. قامت هذه المرأة بعد ذلك بالزواج، ولكن هذا الزواج زواج عرفي لم يتم تحت مظلة القانون، وبناء على ذلك استمرت في استحقاق هذا المبلغ الذي تمنحها الجهة المانحة لها. الحقيقة الجواب على هذا السؤال أنه لا يحق لها أن تأخذ هذا المال، وذلك لأن أموال الناس الأصل فيها الحرمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأموال الناس محرمة علينا، وليس لنا أن نصل إلى أخذ أموال الناس إلا بثلاثة طرق. الطريقة الأولى هي من طريق البيع وما أشبه البيع. الطريقة الثانية هي أن نحصل عليه عن طريق الهبة أو المنحة، والطريقة الثالثة هي الإرث. هذه هي الطرق التي نستحل بها أموال الغير. فإذا كان هناك شرط لاستحقاق هذا المال وهذا الشرط لا يتوفر، فإن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ هذا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور، وقال عليه الصلاة والسلام ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. إذن هذه النصوص تدل على أنه ليس للإنسان أن يأخذ مالا لا يستحقه، والاستحقاق يكون بالشرط، فإذا توفرت الشروط جاز لها أن تأخذ هذا المال، وإذا لم تتوفر الشروط لم يجوز لها أن تأخذ هذا المال. وبناء على ذلك فما أخذته من المال فإنه لا يجوز له، يجوز لها أن تأخذ هذا المال، وعليها أن ترجع هذا المال. أولا عليها التوبة لأنها قد أخطأت في أخذها، ثم عليها العزم على لا تعود، ثم الأمر الثالث أن تقطع ما كانت تأخذه، وهي ذكرت أنها قد امتنعت عن الأخذ الآن، لكن بقي عليها أن تحلل الأموال السابقة، فيلزمها أن ترجع الأموال. ويرجع الأموال يكون بطريقين، الطريقة الأولى أن تكون الطريقة متاحة في ذلك، وهي أن يكون هناك مثلا صندوق لكي ترجع الأموال، هناك بعض الدول تجعل صناديق لمن أخذ مالا لا يستحقه يضعه في صندوق الدولة، فإن أمكنها أن ترجع هذا المال فهذا متعين عليها، لأن هذه الأموال ليست أموالها، لأن الأموال الغير سواء كانت أموالا لأناس أو أموالا للحكومة والدولة فإنه لا يجوز لنا أن نأخذها إلا بحقها، فترجع هذه الأموال إن أمكنها الإرجاع. وأما إذا لم يمكنها الإرجاع فإنها تستغفر الله جل وعلا وتتوب من هذا الذنب. السؤال الثاني، قالت سألت عن خلاف بين الرجل وبين زوجته، الرجل أذن لزوجته بأن تتعلم شيئا من العلوم ثم بعد ذلك منعها من تعلم هذه العلوم، سواء كان هذا العلم الذي تعلمته مدفوع الأجر بمعنى أنها دفعت لقاء هذه الدورات أو هذا العلم أموال، أو سواء كانت مجانية، الأصل أنه لا بد أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على أساس التعامل الحسن، مبنية على أساس الألفة، مبنية على أساس الرحمة، مبنية على أساس التعاون، فلابد أن يتعاون الزوجين. ومن الأوجه التي يحصل بها التعاون بين الزوجين تحصيل ما يكون نافعا للأسرة والعلم، ومن أعظم ما يحصن الأسرة. ربما في السابق كان الزوج إذا تعلم وأصبح متعلما فهذا كاف لأنه هو الذي سينفق على الأسرة، ولكن في هذا الزمن اختلفت كثير من الأحوال، ولذلك لعلنا إن شاء الله نوضح شيئا مما يتعلق بقضية العلم والتعلم بين الزوجين. الأخ فؤاد من اليمن.
نعم نعم أيوه.
تفضل يا أخي أخ فؤاد تفضل.
أيها قلت لك في المدام بتاعي العيال كذا دخلوا عملية غرفة الوضع تمام. ألو
أيوة اسمعك يا فؤاد، الأولاد دخلوا غرفة الولادة.
أيوة نعم
نعم.
وبعدين كان العملية والحمد لله العملية يعني منيحة، يعني العملية هاي بخير، يعني خرجت من العملية وندرت بينها وبين نفسها إن لو خرجت من العملية وهي بخير يعني بتصوم في الشهر يومين كده،
يوم أو يومين أو
5 أيام.
طيب نذر ها؟
نذر إنه في حالة تخرج بخير الحمد لله من غرفة الوضع بعد العملية، إنه نذرت إنه بتصوم في الشهر يومين.
يوم أو يومين. سمع قالت يوم أو يومين.
أو خمس.
يوم أو يومين أو خمس.
طيب.
كل شهر.
في كل شهر عام.
طيب. ما هو السؤال الآن؟ عرفت أنها هي نذرت.
طيب. لا عندها يرتوم هي ولا قدرت الاستطاعة على الصوم.
طيب فهمت الآن. عندها مشكلة صحية.
صحية أيوة عندها مشكلة صحية يرتوم عندها والآن تقدر على الصوم.
طيب. هذا هو السؤال.
أيوة هذا السؤال. أيوة.
هل هناك سؤال آخر؟
لا شكرا.
طيب تسمع الجواب بإذن الله. طيب نرجع إلى سؤال أخت فاطمة بارك الله فيها، فذكرت هي خلاف بين الزوجين، فنقدم النصيحة، النصيحة أن الزوجين عليهم أن يتعاونوا خصوصا في هذه الأزمنة. نعم إن كان الزوج متعلم وهو الذي سينفق على الأسرة لكن الآن المرأة إذا كانت لم تصل إلى مرحلة من التعليم، الأسرة ستواجه مشكلة في تعليم الأبناء. الأبناء مع ارتقاء مستوى التعليم يحتاجون إلى من يعلمهم، من يساعدهم في التعلم. فإذا كان الأب مشغول بتحصيل الرزق، فالأم هنا تقوم بدور المعلم. فلذلك تعلم الأم وتعلم كذلك تعلم الزوج والزوجة هذه أصبحت من الأمور الضرورية. فإذا كان هذا العلم علم نافع سينفع الزوجين، وليس في تعلم هذا العلم آثار على الحياة الزوجية، كأن تكون الزوجة قد التزمت بأداء واجباتها تجاه الأسرة وتجاه الأطفال. ثم الأمر الآخر، هذا العلم مما تحتاجه وهو علم نافع، فالنصيحة للزوج هو أن يكون عون للزوجة على تعلم هذا العلم. ولكن إن رفض الزوج استمرارها في حضور هذه الدورات، أو كان حضور هذه الدورات سيسبب لها مشاكل كثيرة، ومن ضمن هذه المشاكل الخلاف الذي سيكون مع الزوج، فنقول للمرأة هنا الأولى لها أن تترك ولا تحضر مثل هذه الدورات، وتنظر في حل هذه المشكلة مع الزوج، وبإمكانها مثلا أن تجتهد في حضور الدورات عن بعد، تحقق جانب من جانب التعلم مع عدم الإخلال بقضية إذن الزوج. إذن يلزمها حينئذ أن تسمع للزوج ولا تخرج عن طاعته، ولكن لابد أن على الزوجين أن يتعاونا في قضية العلم والتعلم. اللغات الأجنبية، اللغات الأجنبية تختلف. هناك لغات بحاجة الإنسان لها لأنها أصبحت من اللغات التي يصعب التفاهم والترابط بين الشعوب وبين الناس إلا من خلالها، وهذه تختلف بحسب اختلاف البلدان. فبعض البلدان يغلب عليها بعد اللغة العربية اللغة الإنجليزية، وبعض البلدان يغلب عليها بعد اللغة العربية اللغة الفرنسية أو نحو ذلك من اللغات بحسب كل بلد. فإذا كان هذا مما يحتاجه الناس، فإنه يستحب للإنسان أن يتعلم هذه اللغات. بعد أن يتعلم، لا شك أن يتعلم اللغة العربية لأنها هي الأصل، فتعلم هذه اللغات يكون مبنيا على أساس الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسامة تعلم كتاب يهود فإني لا أمنه. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التعلم، تعلم اللغات الأخرى. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان مما فدى به بعض المشركين، فداهم على أساس يعلموا الكتاب للمسلمين. فالتعلم مبني على أساس عظيم، وهو متى ما وجدت الحاجة إلى هذه اللغة فإنه ماذا؟ فإنه حينئذ يستحب تعلم هذه اللغة حسب الحاجة. فإن كانت هذه الحاجة حاجة عامة أصبح حكمها حكما عاما. فإن كان في تعلم هذه اللغة حفظا للمسلمين ودرءا للشبهات، فيجب على بعض المسلمين أن يتعلموها. يعني لا يصلح أن يكون كل من في هذه الأمة لا يعرفون هذه اللغة، لأنها هنا تتحقق مصلحة عظيمة من مصالح الدين، ولا يمكن أن تتحقق إلا بها. المقصود أن تعلم اللغة أمر طيب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وفي كثير من البلدان تدعو الحاجة إلى ذلك. طيب، كذلك أيضا هنا سألت الأخت فاطمة عن رجل تزوج امرأة، ولكنه في الحقيقة يشاهد أفلاما لا تليق، فربما شاهد مقاطع ليست بطيبة وهي قد رأته على ذلك، فماذا تفعل؟ نقول لها الاستمرار في المناصحة. الإنسان بشر والبشر يخطئ، وعلى المرأة أن تكون عونا لزوجها في الطاعة ولا تكون له عونا في المعصية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يحسنه جمع من أهل العلم، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فالإنسان إذا كان أخا له أو حبيبا له فإنه لا يتركه للشيطان، وإنما يعينه على الطاعة ويمنعه عن المعصية. وهذا الذي ينبغي أن يكون بين الزوجين. فالمرأة حينئذ عليها أن تواصل النصيحة والصبر على الزوج والتذكير له، وهذه معصية، والمعاصي تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى عزم وتحتاج إلى ندم. فإذا هو كان يعني ترى منه الندم وترى منه أثر أنه قد أخطأ في هذا الأمر، فلماذا تتطلق منه؟ عليها أن تصبر على هذا الأمر. وكثير من النساء بحمد الله صبرن على زواجهن، ثم بعد ذلك استقامت لها الأمور وأصبح الزوج بعد ذلك على خير وعلى دين وعلى تقوى، خصوصا أن هذه معصية تقع في السر، لا يهون من شأنها ولا تعتبر من جملة المعاصي السهلة، لا، هذه من المعاصي التي فيها بريد وطريق إلى ماذا؟ طريق إلى الزنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، لم ينهى عن الزنا وإنما نهى عن القربان. والقرآن هو كل سبب وخطوة يخطوها الإنسان ربما تؤديه إلى ماذا؟ تؤديه إلى الحرام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها النظر، فهو نوع من أنواع الزنا، ولكنه ليس الزنا الذي ترتب عليه الحد الشرعي والكبيرة العظيمة. إذن نوصيها بالصبر والمناصحة وأن تكون عونا للزوج على ترك هذا الذنب العظيم. وأما طلب الطلاق فلا ننصحها أبدا بطلب الطلاق. كذلك أيضا الأخ فؤاد من اليمن سأل عن النذر، أن زوجته نذرت أنها إن خرجت من العملية، عملية الولادة، وسلمت منها أنها ستصوم يوما أو يومين أو خمسة أيام، وهي الآن تعاني من مشكلة صحية، فماذا تصنع؟ نقول لها أولا احمد الله سبحانه وتعالى على ما من عليك بسلامة الطفل. والإنسان إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة فإنه يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، ولكن لا يكون بالنذر. النذر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل. فأولا ما يتعلق بالنذر، هي قد أخطأت إذ نذرت، وذلك لأن النذر مكروه عند أهل العلم وبعضهم يحرمه، وذلك لأنه تكليف للإنسان ما لم يكلفه الله جل وعلا. ولذلك كثير ممن ينذر تجده ماذا؟ تجده بعد ذلك يندم أنه نذر. فلذلك يعني على الإنسان أن يترك النذر فيما يستقبله من الأيام، لكن إن كان هذا النذر نذر طاعة فيلزمها حينئذ أن توفي بالنذر. والقاعدة الشرعية في المأمورات أنها مبنية على الاستطاعة، والله جل وعلا لم يكلفنا ما لا نطيق، فقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالقاعدة في المأمورات الشرعية أنها مبنية على الاستطاعة، وهي قد نذرت يوم أو يومين أو خمسة أيام، فنقول لها يكفيك أن تأتي بيوم واحد حتى يكون النذر قد أوقعتيه على ما نذرت عليه. فإذا صامت من كل شهر يوما واحدا فحينئذ كفاها هذا عن ماذا؟ عن النذر. لكن إن كان هذا النذر شاقا عليها وأصبحت كبيرة في السن، أو هذا تكاثرت عليها الأمراض ولم تستطع الوفاء بالنذر، فنقول لها يكفيك أن تكفري عن النذر فتطعمي عن كل يوم مسكينا، هذا يكفيك إن شاء الله. وكذلك أيضا تكفر كفارة النذر كما قلت، تطعمين 10 مساكين وهي كفارة اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، فتكفرين عن النذر وتجتهدين إن استطعتي أوفيت بالنذر، وإن لم تستطعي كفاك ما دفعتيه من كفارة هذا اليمين. طيب الأخت أظن أم عبد الله من قطر، صحيح أم عبد الله من قطر، تفضلي.
صليت فرض الفجر وأتيت بالركعة الأولى ثم جلست قرأت التحيات تشهد سلمت على أساس أني كملت ركعتين، بعد ما سلمت انتبهت أني صليت ركعة، قمت وجبت الركعة الثانية جلست وتشهد بعدين ركعتي سجدتي يتسهو سلمت، هل عملي صحيح؟
الأخت أم عبد الله، هل سلمتي أنت سلمتي من في الركعة الأولى ولم تسلمي؟
سلمت.
سلمتي طيب، وسجدتي للسهو قبل السلام.
أيوة.
أي واضح. واضح. الأخت أم عبد الله. الأخت أم عبد الله من قطر ذكرت أنها صلت صلاة الفجر وسلمت من الركعة الأولى، ثم تذكرت أنها لم تتم الصلاة فأتت بالركعة التي فاتتها ثم سجدت للسهو قبل السلام. أولا من حيث الصلاة صلاتها صحيحة، نبشرها بأن الصلاة صحيحة، وذلك لأنها نسيت ركعة واحدة وأتت بهذه الركعة. ولكن ما هو الأصح من مما فعلت؟ الأصح أن سجودها حينئذ يكون بعد السلام لا قبل السلام. إذن هي صلت صلاتها صحيحة، لأن من سهى في صلاته فسجد قبل السلام أو بعد السلام فصلاته صحيحة. ولكن هناك أفضلية في بعض الحالات للسجود، فأحيانا يكون السجود قبل السلام هو الأفضل، وأحيانا يكون بعد السلام أفضل. من المواضع التي يستحب فيها سجود السهو بعد السلام إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاته، لو أن الإنسان يصلي الظهر بعد ركعتين سلم، تذكر قال ترى أنت صليت ركعتين فقط بقيت لك ركعتين، قام يصلي ركعتين، فعندما يأتي للتشهد يسلم وينصرف من الصلاة، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم بعد ذلك، هذا هو الأفضل. وقد حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي فسلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها، فجاءه رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. فقال الرجل حينذا قال يا رسول الله بل نسيت، لأنه الاحتمال إما أن يكون نسي أو قصرت الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام نفى الاثنين فقال بل نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال لهم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فنقول لأخت أم عبد الله صلاتك صحيحة سواء سجدت قبل السلام أو بعد السلام، ولكن الأفضل أنك لو سجدت بعد السلام كان ذلك هو الأفضل. عندنا وردنا سؤال من الأخوة الصم، يعني السؤال ربما فيه طول، يسأل يقول أنه ينوي العمرة فيقول ما هي محظورات العمرة وما هي أفضل الأعمال التي يعملها في مناسكه. فيسأل أولا عن محظورات العمرة، هناك محظورات من تلبس بالعمرة فإنه يجب عليه أن يمسك عنها، فإن الإنسان إذا نوى العمرة وحاذ الميقات فإنه حينئذ سيحرم فيقول لبيك اللهم عمرة. ومعنى الإحرام أنه سيحرم عليه أمورا كانت حلالا قبل ذلك. فتكبيرة الإحرام أنت عندما تكبر الإحرام فإنك حينئذ عندما تكبر الإحرام سيحرم عليك أن تأكل، سيحرم عليك أن تشرب، سيحرم عليك أن تتكلم، فهذه تكبيرة الإحرام تمنعك من أمور كانت حلالا عليك. كذلك أيضا الإحرام في العمرة أو في الحج سيحرم على الإنسان أمورا كانت حلالا عليه. سيحرم عليك ماذا؟ لبس على الرجل لبس المخيط من الثياب مما خيط وفصل على قدر البدن، لا تستطيع أن تلبس الثوب، لا تستطيع أن تلبس السروال، هذه أمور ستحرم عليك. سيحرم عليك الطيب، فلا يجوز لك أن تطيب بدنك أو ثيابك بعد الإحرام. سيحرم عليك تغطية الرأس بملاصق، فلا يجوز لك أن تلبس الطاقية أو الغترة أو العمامة وأنت محرم. سيلزمك إذا أحرمت أن تنزع الثياب وتحرم في قطعتين. كذلك أيضا إذا أحرمت فإنه سيحرم عليك الصيد، سيحرم عليك النكاح ونحو ذلك، فهذه تسمى بمحظورات الإحرام، لا يجوز لك أن تأتي بها وأنت محرم. الأخت الأخت أنوار من اليمن، تفضلي يا أخت أنوار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أخت أنوار.
هل يجوز رمي الأكل الذي يزيد من الغداء في القمامة؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
نصيحة لترك الأغاني.
نعم،
نصيحة لترك الأغاني.
طيب، تسمعين نصيحة.
السؤال الثالث، إذا كان زوج يعني مسافر هل يلزم علي أني يعني أستأذن منه إذا بطلع من البيت؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
طيب، نرجع إلى سؤال إخوتنا من الصم. إذن فهناك أمور ستحرم على من أراد أن يحرم بالحج والعمرة، وذكرنا هذه المحظورات. كذلك أيضا يسأل أخونا من فئة الصم عن ما هي الأعمال المفضلة التي يعملها وهو في مكة. أفضل عمل بعد أن تؤدي طبعا مناسك العمرة على الوجه الصحيح، أفضل عمل تقوم به في مكة هو الطواف بالبيت. إن استطعت أن تكثر من الطواف فإن هذا أفضل عمل تفعله في مكة، وذلك لأن الطواف لا يمكن أن يكون إلا بمكة، إلا ببيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استكثروا من الطواف قبل أن يحال بينكم وبينه. فالطواف هو أجل عمل يعمله الإنسان إذا كان في مكة، فإن تيسر له أن يطوف فذلك هو الأفضل. إن لم يتيسر له بسبب شدة الزحام أو بسبب بعض الإجراءات الإدارية التي يصعب عليه أن يطوف من خلالها، فإنه حينئذ يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، فإن ذكر الله جل وعلا من أجل وأفضل الأعمال التي لا يدانيها عمل، فقراءة القرآن وذكر الله عمل جليل فاضل. ومن ذلك أيضا أن يكثر من الصلاة، فإن الصلاة من أجل وأفضل الطاعات والقربات، وهي سبيل إلى القرب من الله جل وعلا ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. سأل باختصار ماذا يفعل في المناسك، نقول له أولا تبدأ أولا بالتطيب والاغتسال والاستعداد، والتطيب إنما يكون في البدن ولا يكون على الإحرام. بعد ذلك إذا تطيبت وتجهزت وصعدت الطائرة، فإما أن تصعد الطائرة وتكون قد لبست ملابس الإحرام، وإما أن تلبس الإحرام قبل أن تمر بالميقات، ومن يقود الطائرة ينبه على أنه بمحاذاة الميقات، فإذا نبهت على أنك بمحاذاة الميقات حينئذ تلبي بالعمرة فتقول لبيك اللهم عمرة. فإذا لبيت بالعمرة استحب لك أن تكثر من التلبية، وهي شعار المعتمر وشعار الحاج، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتكثر منها. وإن تيسر لك أن ترفع صوتك من غير أن تزعج من حولك فهذا أفضل، لأن أفضل الحج كما قال صلى الله عليه وسلم العج والثج، العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره، قال إن جبريل أتاني فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقالوا كنا نصرخ بها صراخا. فالإنسان يرفع شعار التلبية، وهذا على خلاف القاعدة أن الأصل في الذكر أن يكون خافتا، إلا في هذا الموضع فإنه يستحب الإنسان أن يجهر بالذكر. فإذا وصلت إلى مكة أو وصلت إلى البيت فإنك تنقطع حينئذ عن التلبية وتستعد لدخول البيت. فإذا دخلت البيت سميت الله جل وعلا وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وتبدأ بالطواف. فأول ما تبدأ به تكشف عن كتفك الأيمن، وهو ما يسمى بالإضطباع، ما يسمى بالإضطباع، فتكشف عن الكتف الأيمن وتجعل الرداء على الجهة اليسرى فينكشف الكتف الأيمن تنكشف. وبعد ذلك تبدأ بالطواف فتجعل البيت عن يسارك، تجعل الكعبة عن يسارك، وتبدأ من الحجر. طبعا إن استطعت أن تقبله فعلت، إن استطعت أن تقبله تلمس، وكل هذا ربما يكون صعبا في هذه الأوقات، فتشير إليه تقول الله أكبر، وإن زدت فقلت بسم الله الله أكبر لا حرج. فتبدأ بالطواف. في أول ثلاث يستحب لك الرمل، وهي أن تسرع في الخطى، وهذا بحسب ما يتيسر لك، فإن تيسر طيب، وإن لم يتيسر فإنك ترمل في الثلاثة الأولى أو تسير في السبع الأشواط كلها وبين الركنين اليمانيين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبذلك تتم سبعة أشواط. الأخت هدى من أبو ظبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل شيخي إذا كان بصير أحط المكياج بعد يعني وأنا موضعي.
طيب.
وراح الوضوء وبدي أحط مكياج.
أنا عرفت الآن أنك وضعتي المكياج بعد الوضوء. انتقض الوضوء؟
لا ما انتقض الوضوء.
طيب. أيوة. ما هو السؤال؟
السؤال إني أي. بعد ما أتوضى بعد أتوضى.
طيب تقصدين هل تزينين المكياج أو لا، هذا السؤال؟
لا أيوة يعني لازم أزيله.
طيب واضح السؤال.
عشان أرجع أعيد الوضوء.
أي واضح السؤال.
ما بس أعرف شو مدعي لك. ألو أيوة.
أيوة عندك سؤال آخر؟
لا سؤال واحد شكرا.
طيب حياك الله يا أخت هدى. طيب بعد أن يطوف الإنسان بالبيت يستحب له أن يصلي ركعتين خلف المقام، بعد ذلك يتوجه إلى الصفا والمروة ويقول نبدأ بما بدأ الله به، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك يذكر الذكر والدعاء الوارد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول ذلك ثلاثا ويدعو بينهما، وإن أطال الدعاء فحسن. فيبدأ بالصفا بعد ذلك إلى أن يصل إلى المروة، وبين الصفا والمروة ما يسمى بالميلين الأخضرين، وفيه يستحب للرجل إذا كان قويا قادرا أن يسعى سعيا شديدا، فإن استطاع فحسن، وإن لم يستطع فإنه يمشي كما كان يمشي. ويستحب له أن يذكر الله سبحانه وتعالى، ومما ورد رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. فإذا وصل إلى المروة قال عند المروة مثل ما قال عند الصفا، وهذا هو شوط، فسيبدأ بالصفا وينتهي بالشوط السابع بالمروة، ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق، والحلق أفضل، وإن كانت امرأة فإنها تأخذ قدرا ولو بذلك تنتهي العمرة والحمد لله. الأخت أم عبد الله، الأخت أنوار من اليمن، قالت هل يجوز رمي القمامة بعد الأكل، رمي الأكل في القمامة بعد الأكل؟ إذا انتهى الإنسان من الأكل فإن هذا الأكل نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. إن كان هذا الطعام طعاما قليلا في الغالب لا ينتفع منه من أعطي، فهنا لا الأصل أن لا يرمي، وإنما يبحث عن من يأكله، ربما كان عنده طير أو عنده حيوان مما يأكل هذا الطعام كان ذلك أفضل. وذلك من بركة وجود بعض الحيوانات أنها تأكل الطعام، ففي بعض البلدان بيوت عندهم بيوت كبيرة ويسمح لهم باقتناء الحيوانات أو لم تمنع منها الدول، فهؤلاء إن أعطوا هذه الحيوانات فإنهم يؤجرون على ذلك. فإن لم يمكن أو لا يتيسر إطعام الحيوانات أو إطعام أحد بهذا، ولم توجد هناك ثلاجات لحفظ النعمة، فبعض الأماكن وهي متوفرة بحمد الله في كثير من الأماكن في الدولة توجد أماكن لحفظ النعمة، يأكل الإنسان وما تبقى يحفظه ثم بعد ذلك يضعه في هذه الأماكن وتكون مسبلة، ويأتي العمال ومن في الطريق يأخذون ويأكلون. إن تيسر هذا فهذا هو الأفضل. الحالة الثانية أن يمكن أكل هذا الطعام بعد ذلك، كان يأكل الرز ويبقى منه شيء ويحفظ ثم بعد ذلك يؤكل في وجبة أخرى، فحينئذ كان هذا هو الأفضل. إن لم يمكن إطعام الطعام ولم يمكن الانتفاع بهذا الطعام من الأكل، أصبح بعد ذلك هذا الطعام مما لا ينتفع به بالأكل، فحينئذ لو رمي هذا الطعام نرجو أن لا يكون في ذلك إثم، والأصل أن الإنسان يطبخ من الطعام ما يكفي. وسألت عن نصيحة لترك الغناء. النصيحة هي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتجنب اللهو وأمرنا بتجنب اللغو، والغناء يضيع الإنسان أمورا كثيرة، يضيع الإنسان حلاوة الاستمتاع بالقرآن، هذا الغناء يضعف إيمانه، ولذلك كلما كان الإنسان قريبا من الله كان قريبا من ذكر الله سبحانه وتعالى وقريبا من تلاوة القرآن. أما إذا اشتغل قلبه بالشعر الذي لا ينفع وبالغناء فإنه حينئذ سيدخل شيء من النفاق في قلبه، والنفاق لا أقصد نفاق الكفر وإنما نفاق العمل، نفاق العمل. إذن فمن أراد سلامة قلبه وقوة إيمانه فإنه لا يستمع إلى الغناء، وإنما يشغل لسانه وسماعه بما هو نافع من الكلام الطيب من كلام الله سبحانه وتعالى ومن ذكره جل وعلا. والله جل وعلا قال في صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. وتسأل إذا كان الزوج مسافر هل يلزم الاستئذان عند الخروج؟ هذه المسألة في الحقيقة ترجع إلى العلاقة بين الزوجين، بعض الأزواج يشدد في هذا الأمر شدة لا تستطيع حتى المرأة أن تلتزم بهذه التوجيهات، ويكون من باب التكليف بما لا يطاق، وأحيانا يضع الزوج قواعد عامة، وهذا هو الأصل، يضع الزوج قواعد عامة، يأذن إذا كانت تذهب للسوق، إذا كانت تذهب للطبيب، إذا كانت تذهب لزيارة أهلها الزيارات المعتادة، فإنها حينئذ لا تحتاج إلى استئذان، هذا هو الأصل، أنه ما دام أنه ليس قريبا منها فإنه يعطيها قواعد وضوابط عامة في الخروج. أما إذا كان هذا الخروج خروجا غير مألوف، كأن تخرج مثلا إلى مناسبة، كأن تخرج مثلا إلى اجتماع، وهذا الاجتماع سيتطلب منها أن تخرج إلى مكان بعيد، فحينئذ تبقى على الأصل وهو الاستئذان. إذن أولا ننظر هل هناك قاعدة تفاهم عليها الزوجين فنجري هذه القاعدة، إن لم يحصل تفاهم وشد الزوج في قضية الاستئذان فإنها حينئذ تستأذن بحسب ما تستطيع عملا بقاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأصل أن تحافظ على الود والعلاقة بين الزوجين. الأخت هدى من أبوظبي سألت قالت عن وضع المكياج، وضعت المكياج ثم انتقض وضوءها، أرادت أن تتوضأ ماذا تصنع؟ نقول هذا المكياج إما أن يكون مانعا وحائلا من وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان هذا حائلا من وصول الماء إلى البشرة فإنه يلزمها حينئذ إزالة هذا المكياج، وإن لم يكن مانعا بمعنى أن الماء يصل إلى البشرة فإنه حينئذ لا يلزم إزالة هذا المكياج، فحينئذ لو لم تزل هذا المكياج فوضوءها صحيح، ولكن قد يترتب على ذلك أن يفسد ما عملته من مكياج، لكن المقصود هو وصول الماء إلى البشرة، متى ما وصل الماء إلى البشرة فإن وضوءها حينئذ صحيح. هنا وردتنا عدة أسئلة عبر الرسائل النصية القصيرة، تقول أو يقول السائل إذا سافرت بنية السياحة والعمرة والمكوث في جدة يومين ثم الذهاب عمرة فهل يجوز ومن أين أحرم؟ من سافر إلى جدة لزيارة قريب أو لمهمة عمل فإنه حينئذ يحرم من جدة، وذلك لأن النية لم تكن في الابتداء وإنما النية في التبع، بمعنى أن الذاهب أولا أراد مقصدا آخر غير العمرة، فحينئذ ما دام أنه أراد مقصدا آخر غير العمرة كان يذهب لزيارة، ومن المعلوم أن الإنسان إذا ذهب زيارة قد يمرض ولا يستطيع أن يستمر في 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 مقصده بعد ذلك من الذهاب العمرة، أو يذهب لعمل فلا يستطيع أن ينجز هذا العمل فيرجع، فمن ذهب لزيارة أو عمل مثلا ثم أراد بعد ذلك أن يحرم فإنه حينئذ يحرم من مكانه من جدة. وتقول هنا إذا أقرأ حزب التحصين يقول تحصنت بالله وتشفعت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز هذا القول؟ لا ما ما لا أعلم يعني ماذا يقصد السائل من هذا السؤال. اقرأ القرآن والقرآن فيه حفظ لك، وتريد الصلاة صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا الأمرين طيبين، أما ما أتيت به فإنه من الأمور التي لا تعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق أخي السائل. أخواني ومشاهدي ومستمعين في كل مكان انتهى وقت البرنامج، سعدت بإجابة على ما تيسر، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ألقاكم في اللقاء القادم بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.